أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم
لا سيما بقية الله في الأرضين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في الوجه الثاني من وجهي الاستدلال المختارين للتعرض لهما في هذا البحث، وهو أي هذا الوجه قد تقدم الحديث عنه بنحو وآخر في النقطة الأولى عند تحرير محل النزاع، حيث اتضح هنا وسيتضح في مباحث الظهورات أن العمد على حجية الظهور هو السير، وهذا الاستدلال يبتني على هذه النظرية بتفصيل القول بأن العموم والإطلاق ظهور، والظهور له مراتب: الظهور التصوري بمعنى العلقة اللغوية، والظهور التصديق الأول المعبر عنه بالظهور الاستعمالي، والظهور التصديق الثاني المعبر عنه بالمراد الجدي. ولا شك أن الميزان في الحجية هو هذا الظهور الثالث، لأن ما يحكم العقل بلزومه وحجيته هو ما تصدى الشارع إلى إبرازه بلفظه لإيجاد الداعي نوعا لدى المكلف، للامتثال والانبعاث أو الإحجام. ولا شك أنه على مستوى القاعدة العرفية في باب المحاورات أن الظهور الأول المواضعة اللغوية هي القنطرة والطريق إلى الظهور الثاني، ولو بما يسمى بأصالة التطابق بين ما وضع له وما استعمل فيه. والظهور الثاني أيضا كذلك هو القنطرة لمعرفة الظهور الثالث الذي هو موضوع الحجية، وهو ما يسمى بأصالة التطابق بين ما استعمل فيه وما هو المراد جدا وواقعا. ومن هنا فإذا جاء ما يمنع أو يضعف لدرجة معتد بها، بل من هذه الكاشفية أو التطابقية بين الظهورين الثاني والثالث، فإن العقلاء يتوقفون في الاحتجاج تنجيزا وتعبيرا. حتى يرتفع المانع. ولا شك أن المتكلم إذا كان من عادته وهي خلاف العادة المألوفة، هذا بين قوسين في المحاورات العرفية، أقول إذا كان من عادته إبراز مراداته بكلمات متعددة لا بكلام واحد، فإننا لا نستطيع عقلائيا أن نكشف مراده من كلامه الأول، بل لا بد من الفحص بالمقدار المتعارف في كلماته كي يتسنى لنا معرفة مراداته. وحيث إن شارعنا المقدس قد جرى في باب التقنينات الشرعية على هذا الأسلوب، وهي قد تكون ظاهرة غير شائعة المألوفية، في باب المحاورات وإن قيل بوجودها في باب التقنينات حتى العقلائية منها، لكن غياب هذه الأخيرة غالبا ربما يصح أن يقال بصدده أنه شكل نوعا من مواجهة واقع شبه جديد لأتباع الشريعة الإسلامية. التي ظهرت فيها ظاهرة النسخ والتخصيص وما شاكلهما من حالات التدرج في التقنين، مما جعل أبناء المحاورة العرفية العربية يتوقفون ويتريثون لمعرفة مراد المتكلم الجدي والنهائي من كلامه وبيانه.
لا يختلف باختلاف المتعلق،
هذه إذا قضايا شخصية خارج التخصص، هذه نبهنا عليه قبل. إذا واحد يسأل عن واقع الشخصي عن قضيته، بنتكلم عن باب التقنينات العامة.
حتى تقرينات أو تقرينات كلش مهمة أو تقرينات الأضحى
هسه تختلف هي من واقع لآخر. عموما في القوانين العامة التي يحتمل فيها التشذيب إن صح التعبير عادة يتوقف ينفضل، وهذا لا يعني بطبيعة الحال أن الكلام في لسان هكذا شارع، قد فقد ظهوره اللغوي والعرفي، بل الصحيح هو وجود مثل هذه الظهورات واعتمادها كأسلوب وطريقة تعبير عند الشارع المقدس. فالظهور الشخصي للمقاطع الكلامية ينعقد بمجرد تمامية الكلام، إلا أنه لا يصبح موضوعا تاما للاحتجاج، ولا نجد معنى لما ذكر في بعض الكلمات من أن اعتماد هذه الطريقة في لسان الشارع ربما أدى إلى التعامل مع المخصصات المنفصلة المعاملة مع المخصصات المتصلة، وذلك بإلغاء الفواصل الزمانية بين المقاطع الكلامية، فإن هذا الكلام لا يجد العقلاء في محاوراتهم معنى له، وهو يفضي إلى دعوى إجمال الخطابات في الزمن المتخلل بين الصدورين، أعني صدور العام وصدور مخصصه، وهو ما لا يلتزم به أحد، بل هو خلاف الحكمة أساسا. في التدرج في التشريع لأن المقصود من التدرج هو تمامية موضوع الحجية للكلام الأول وارتفاع ذلك عند طروء الكلام الثاني، وليس بمعنى فقد الحجية للكلام الأول على الإطلاق، فما قد يتوهم.
هذا يفرق بين المشافهين وغير المشافهين. إذا بالمشافهين يمكن تصور هذا الشيء إنه بلغ العلم.
بالنسبة لغير المشافهين نفس الكلام. أنا أريد أن أقول بأن معنى التدرج في التشريعات أن التشريع الأول حجة تامة الحجة إلى أن يأتي الناسخ، إلى أن يأتي المخصص. إحنا الآن نتكلم بعد أن اكتملت الشريعة بعموماتها ومخصصاتها. من يقول بإلغاء الفواصل الزمنية ويصير القرائن المنفصلة كالقرائن المتصلة هو في الحقيقة يلغي الحجية أساساً للكلام الأول إلى أن يأتي الكلام الثاني، وهذا خلاف حكمة التدرج وخلاف الصيغة العقلائية في باب المحاورات. فإن كون عادة الشارع التدرج على البيان لا يعني أن كلامه الأول يبقى بدون معنى ومجمل إلى أن يأتي الكلام الثاني، فما هو واضح. نعم، غاية ما تقتضيه السيرة في المقام بين قوسين، وذلك بعد اكتمال النص التشريعي أو مضي زمانه صدرت فيه الكثير من التقنينات والتخصيصات، أقول غاية ما تقتضيه السيرة العقلائية في باب المحاورة هو عدم الاستقلال بكشف المراد من العام والتوقف في كونه هو تمام المراد حتى يقع الفحص عن المخصصات بشكل عقلائي معتد به، وهذا الأمر لا يحتاج إلى دليل خاص في المقام، بل نفس مبادئه التصديقية المسلمة مضافة إلى المراجعة إلى الارتكازات العقلائية يكفي للانتهاء إلى هذه النتيجة. وهذا الذي ذكرناه يعود لبا إلى أن أمارية أن الشارع يقول تمام مرامه بشخص كلامه وأنه هو تمام المراد له جدا وواقعا سنخ أمارية وكاشفية ضعيفة عقلائيا لا تكفي للاعتماد عليها منفردة
لكشف مراد هذا الشارع المتدرج في بياناته الشرعية. وهذا هو الدليل الذي أفاده بنحو وآخر جملة من المحققين في المقام، وهو المطابق للمرتكزات العقلائية في باب المحاضرة. ما يجعلنا غير محتاجين، استئناف بحث أو دليل خاص عليه، فهو المتبنى لإثبات لزوم الفحص في المقام وهو الذي يحدد مقداره وكيفه بما سنأتي للتعرض له في النقطة الثالثة إن شاء الله. نعم، لابد هنا من اختصار البحث فيما وعدنا به كمرحلة ثانية في هذه النقطة، وهو الحديث عن دعوة أن الفحص في المقام لازم من باب وجود العلم الإجمالي بالمخصصات، وهو ما منعنا منه ابتداء في النقطة الأولى، ولكن تعرض أساطين علم الأصول له يجعلنا نعتني به لبياني ما هو الحق في مسألتنا. فإلى المرحلة الثانية، وستأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل.